أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز به نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد. وأحييكم أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقليل من الناس يدرك كرامة مكة المكرمة ويدرك العلامات الحسية العديدة التي تركها لنا ربنا تبارك وتعالى شاهدة على قدسية هذه البقعة المباركة وعلى كرامتها. وفي لقاء سابق تحدثنا عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. وقلنا أن علوم الأرض في قمة من قممها اليوم تثبت لنا على أن اليابسة كلها تكونت من جزيرة محيطية واحدة، جزيرة بركانية واحدة خلقها ربنا تبارك وتعالى وأنشأها في وسط محيط غامر كان يغمر سطح الأرض بالكامل بالماء. فجر ربنا تبارك وتعالى قاع هذا المحيط بثورة بركانية، بدأت هذه البركان تلقي بحممها فتكونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط. أول قمة برزت منها فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. بعث الله تعالى الملائكة لتبني الكعبة المشرفة على أول بقعة من اليابسة خلقها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك أيضا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب أن كل محيطات الأرض اليوم في أواسطها سلاسل جبلية تسمى باسم سلاسل جبال أواسط المحيطات. هذه الجزيرة البركانية نشطت واندفعت البراكين تلقي بحممها من هذه الجزيرة، فتكونت اليابسة على هيئة قارة واحدة سميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية. بدأت القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض، وبقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة في كل الحالة. واليابسة قطعة واحدة، قارة واحدة، كانت مكة المكرمة في وسطها، والقارات أكثر تقارباً أوضاع الحالية كانت مكة المكرمة في وسطها. وفي الأوضاع الحالية تقدر المسافة من مكة المكرمة إلى أطراف القارات السبع المعروفة بحدود 13,000 كيلومتر، مما يؤكد على توسط مكة من اليابسة. إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بقوله العزيز: ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكان المستشرقون يتخيلون أن هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن الكريم قد تشير إلى محدودية دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: بالكثير ما حول أم القرى بعض قرى من قرى جنوب الحجاز، فكيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس أجمعين، بل للثقلين الإنس والجن، قد بعث للناس كافة، وأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، كيف تدعون ذلك؟ فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على أن مكة المكرمة في وسط اليابسة تماما، بمعنى أن ما حول أم القرى هو الأرض بأكملها. ككل القارات، كل البشر، كل ما يحيا على هذه الأرض بعث له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. لذلك نقول أن أيضا يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم على كرامة مكة المكرمة التي بني فيها أول بيت وضع للناس، بنته الملائكة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام، لم يبنه أحد من البشر. يؤكد على كرامة هذا المكان، فيقول صلى الله عليه وسلم: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. كلام معجز لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض. الأرض قيل عنها في القديم أنها مركز الكون، ثم حينما توسعت المعارف بالكون قليلا لاحظ العلماء أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن يعني قطرة صغيرة جدا في مجرة كبيرة تضم أكثر من تريليون نجم، وأن هذه المجرة عبارة عن أيضا شيء بسيط في حشد من المجرات يقدر بما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة. يعني كيف تكون الأرض في وسط الكون؟ فنفي ذلك من قبل علماء الفلك بالكامل. وفي اعتقادي أن الإشارة في الحضارات القديمة كلها على مركزية الأرض من الكون ليست منبثقة من أنانية الإنسان أو إحساسه بذاته، ولكن هي من بقايا وحي السماء الذي أيده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المعجز الذي يقول فيه: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. والقرآن الكريم يعني ذكر لنا السماوات السبع في مئات الآيات، وأشار إلى الأرضين السبع في آية قرآنية واحدة في ختام سورة الطلاق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار العلماء أين الأرضين السبع، ووضعت فروض كثيرة، منهم من قال أنها سبعة كواكب في مجموعتها الشمسية، حينما كان عدد الكواكب في هذه المجموعة سبعة وصل إلى تسعة وصل الآن إلى 11، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء: لعلها سبعة كواكب في مجرتنا، كل كوكب منها له علاقة بنجمه كعلاقة الأرض بالشمس في البعد وفي كم الطاقة التي تصلها وفي الكتلة والحجم وسرعة الدوران وسرعة الجري في المدار. لكن لم يثبت أن في مجرتنا يعني سبعة كواكب لها طبيعة الأرض، بل ثبت أن مجرتنا فيها أكثر من 1,000,000 نجم، وكل نجم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابعها من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك إلى آخره. أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء: لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. الآن يلاحظ العلماء أن هناك ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة في شريحة صغيرة من السماء الدنيا. ومن الغريب عندما يرسم علماء الفلك هذه الشريحة يضعون الأرض على قمة هذه الشريحة، قمة هذا المخروط، كأن الأرض في مركز الكون، ولا يملكون غير ذلك. أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض المفسرين: لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا مخالف لنصوص شرعية كثيرة، منها قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. والمصابيح هي النجوم، بمعنى أن النجوم موجودة في سماء الدنيا فقط، ولا يمكن لكوكب أن يوجد بغير نجم. كل جرم في السماء له علاقة بجرم أكبر منه، والكواكب علاقتها بالنجوم، والسماوات الأخرى ليس فيها نجوم فلا يمكن أن يكون فيها كواكب. وضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغيب الذي كان بعيدا عن علم الإنسان في حديث ينهى عن الظلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما شرحنا في لقاء سابق: من اغتصب قيد شبر من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. فأشار بهذه الأحاديث، وهو أحاديث جاءت تنهى عن الظلم، إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، سبعة كرات متطابقة حول مركز واحد. يغلف الخارج منها الداخل. وهذه الأرض بأراضيها السبع في مركز الكون ويحط بها سبع سماوات على شكل كروي يغلف الخارج منها الداخل. وإذا قال سبع سماوات طباقة، وطباقة ليست أفقية متطابقة كما تخيل بعض الناس قديما، لا، سبعة كرات متطابقة حول الأرض، والأرض يعني في مركز هذه الكرات السبع. طيب، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما لمكة المكرمة وتشريفا لحرمها، يقول الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. ومناء يعني على قصد، على استقامة في اتجاه. هذا تعظيم لهذه البلدة المباركة المقدسة التي قدسها ربنا تبارك وتعالى وحرمها يوم أخلق السماوات والأرض، تعظيم ما بعده تعظيم. طيب، ثبت لنا أن مكة المكرمة في وسط الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين، ومن حولها سبع سماوات، ومن فوقها في قمة السماء السابعة البيت المعمور. وسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فالبيت المعمور كعبة الملائكة، وفوق كعبة البشر، كعبة الأرض تماما، حتى لو سقط لسقط فوقها. هذا البيت، هذا الحديث يؤكد أيضا على تعاظم وشرف وكرامة حرم مكة المكرمة. هو أقدم بقاع الأرض، وأول ما خلق الله من اليابسة، هو في وسط الأرض الأولى، من دونه ست أرضين، من حوله سبع سماوات، في قمة السماء السابعة البيت المعمور كعبة الملائكة. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. هذا الحديث الشريف يؤكد على حقيقة كونية لا يستطيع الإنسان الوصول إليها بإمكاناته المحدودة. يقول أن الأرض في مركز الكون، وأن مكة المكرمة في مركز الأرض الأولى، وأن باقي الأرضين السبع في قلب هذه الأرض الأولى، لأن الله تعالى خلق أرضا واحدة ثم مايزها إلى سبع أرضين، كما خلق سماء واحدة ثم مايزها إلى سبع سماوات. وكما أن الأرضين سبع كرات متطابقة حول مركز واحد، فكذلك السماوات السبع سبع كرات متطابقة حول مركز واحد فيه الأرض. لذلك يؤكد هذا الحديث على كرامة مكة المكرمة، أنها ليست فقط في مركز الأرض الأولى، ولكنها يعني في مركز الكون. ومن هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. ولا يملك أن يقول ذلك بشر عادي غير موصول بالوحي، لا يملك أن يقول ذلك إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض. يا معشر قريش، يا أهل مكة، أنتم بحيال وسط السماء. ولذلك قال في هذا الحديث: الحرم، يعني حرم مكة المكرمة، حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. وأنا أتوقع أن الكشوف الفلكية المقبلة ستؤكد على مزيد من الشواهد الحسية على كرامة مكة المكرمة. وحرم مكة ليس مجرد المسجد المكي، ولكن الحرم مساحة كبيرة، عبارة عن وادي يبلغ طوله 30 كيلومتر وعرضه حوالي 200 كيلومتر ومساحته حوالي 600 كيلومتر مربع. هذا الحرم له حدود حددتها الملائكة لأبينا آدم عليه السلام لحظة الهبوط به إلى الأرض، وعلمته مكان البيت، وحددتها الملائكة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وحددتها لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا تزال هذه العلامات باقية إلى يومنا هذا، لتحدد أقدم بقاع الأرض، وتحدد مركز الكون، تكريبا وتعظيما وتشريفا لهذا الحرم الذي اختاره ربنا تبارك وتعالى وفضله على كافة بقاع الأرض إن لم يكن كافة بقاع الكون. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة المكرمة: الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرض السبع، يعني على استقامة السماوات السبع والأرض السبع في اتجاه مركز السماوات السبع ومركز الأرضين السبع اتجه تماما. هذا كله يؤكد على مركزية الأرض من الكون، وهناك آيات قرآنية كريمة عديدة تؤكد على هذا المعنى، وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدده الآن، الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، يؤكد على هذه الحقيقة. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات قرآنية كريمة، يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، في 20 آية قرآنية كريمة، وهذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. لا يمكن الأرض على ضآلتها والكون على ضخامته، لا يمكن أن تكون هناك بينية فاصلة بين الأرض والسماوات إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونعجب لهذه الإشارة القرآنية العظيمة، يعني أقطار الأرض على ضخامتها شيء لا يذكر بالنسبة لأقطار السماوات. أقطار السماوات شيء يعني لا يكاد العقل البشري أن يتخيل ضخامته. فإذا انطبقت أقطار الأرض على ضآلتها مع أقطار السماوات على ضخامتها، لابد أن تكون الأرض في مركز الكون. من هنا تأتي الومضة العلمية المعجزة في هذا الحديث النبوي الشريف الذي نحن بصدده، إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، تأكيدا على شرف مكة المكرمة وحرمها، وتأكيدا على مركزيتها من الأرض الأولى ومركزيتها من الكون، واستقامتها على يعني مع مركز السماوات. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيالي وسط السماء. إذا عدنا بذلك إلى ما كان في الحضارات القديمة باعتبار الأرض مركز الكون، نقول لم يكن هناك وسيلة مادية أو مكتسبة عند الإنسان تمكنه من تحقيق ذلك، فقال كثير من المؤرخين أنها نزعة من نزعات الأنانية البشرية وإحساس الإنسان بذاته، ولكن أنا أقول أن هذا من بقايا الوحي السماوي القديم الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لجميع أنبيائه وجميع رسله صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين. من هنا يؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت، ويقول صلى الله عليه وسلم أن بين يعني الحجر الأسعد وبين بئر زمزم قبور عدد كبير من أنبياء الله، منهم نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام، ويقول أن في حجر إسماعيل قبر سيدة هاجر عليها رضوان الله وابنها إسماعيل عليه السلام، ويقول ما بين الأخشبين من مسجد الخيف، يعني قبور عدد كبير من أنبياء الله. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحج كما يؤديه المسلمون في زماننا أدته كل الأنبياء وكل الأمم السابقة، أده تماما كما نؤديه نحن في شريعتنا، وإن كانت العرب في زمن التخلف والانحطاط والخروج من الوحدانية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة الأوثان والأصنام، ظلوا يعظمون البيت ويعظمون شعيرة الحج، ولكن أفسدوا فيها إفسادا كبيرا، ومن هنا جاءت حجة الوداع تصحيحا لهذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها خذوا عني مناسككم، وقال يعني حجوا كما أديت الحجة، وأوصى المسلمين ألا يبتدعوا في الدين. لذلك نقول أن هذا الحديث على بساطته، إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، من القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها بعقله المحدود وقدرات حسيه المحدودة إلى أي تصور صحيح. أنطق ربنا تبارك وتعالى هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم بهذه الحقيقة حتى تبقى حجة له إلى يوم الدين، كلما تكشفت دلالة حسية على كرامة مكة المكرمة تؤكد على صحة هذا الحديث وتؤكد على حقائق كثيرة، منها مركزية الأرض من الكون، منها استقامة الكعبة مع كعبة الملائكة في السماء، منها أن مكة بحيال وسط السماء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الحقائق لا يمكن للإنسان أن يصل إلى شيء منها بعقله المحدود ولا بقدرات حسه المحدودة ولا بوسائله التقنية مهما تقدمت. ومن هنا تبقى أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا مما يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاه عنا خير الجزاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن يعني نحث أهل الخير على أن يسارعوا بتقديم جزء من زكاة أموالهم إلى هؤلاء المرضى الذين هم في أشد الحاجة إلى هذا العون المادي لتقديم الدواء والعلاج لهم بالصورة الحسنة الطيبة، لأن الخدمة هنا تقدم للجميع بدون أي مقابل. وهنا يكون على الأغنياء واجب ديني وقومي في أن يقدموا من أموالهم التي استخلفهم الله عليها، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد.
شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان. هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس، علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
أولا أريد أن أقرر أمرا هاما، وهو باطلاعنا على هذا المستشفى بهرني هذا الجهد الموفق الذي يبذله هذا المستشفى وهذه الخدمات الجليلة التي تقدم لأبنائنا. ومن أجل ذلك نريد أن نبحث ونريد أن ندعم البحث العلمي. فيا أيها المسلمون في كل الأرض ويا أيها الناس في كل الأرض، نتبرع للبحث العلمي، نتبرع للمستشفى، وليكن هذا التبرع من زكاة أموالنا يصح، صدقة جارية يصح، أن يكون تعاونا على البر والتقوى. المهم أن يؤدي كل منا دوره، وأتوجه إلى الله العلي القدير أن يشمل أبناءنا وأطفالنا بالشفاء العاجل.
رمضان جانا وفرحنا،
خليك قريب
بعد الغياب.
رمضان الناس، رمضان كريم.
رسول الله محمد،
رسول الله
محمد،
رسول الله
محمد،
هذا رسول الله،
هذا رسول الله،
من قد علم
رب عظيم.